الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن طلب العلم الشرعي من العبادات العظيمة المتعدي نفعها فلذا ينبغي لطالب العلم أن يستشعر توفيق الله عز وجل له الذي هداه وحبب إليه طلب العلم ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقبلها قال عز وجل نعم قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي فعلمه الله سبحانه وتعالى الوحي وجعله نبيا ورسولا وطالب العلم المشتغل بالعلوم الشرعية إنما يسير في طريق الأنبياء والرسل وأتباعهم بإحسان ولذلك كان لابد من الأمور المهمة التي يحتاج إلى أن يتنبه لها طالب العلم حتى يسير في حياة منضبطة فمن ذلك أن يشكر الله عز وجل ويحمده الذي هداه ووفقه، فلولا فضل الله عليك لما كنت طالب علم، لما كنت متمسكا بالسنة، لما عرفت الخير من الشر. فعليك أن تحمد الله وأن تشكره وأن تعتقد أن هذا محض فضل الله وتوفيقه وإعانته لك. فكم من أناس أوتوا ذكاء وأفهاما وفطنة وقوة ولكنهم حرموا هذا الخير العظيم. فشكر الله عز وجل على هذه النعمة واجب متحتم، فيعرف فضل الله عليه ويحافظ على هذه النعمة حتى يستمر في طريقها. ومن الوصايا المهمة أيضا أن يعرف طالب العلم أهمية الوقت، فإن الوقت لطالب العلم بمنزلة الربح للتاجر، فإذا ضيع طالب العلم وقته فكيف ينال العلم؟ وإذا كان يشتغل بالفضول فكيف يكون طالب علم يستفيد علما نافعا؟ فلا ينبل طالب العلم إلا إذا كان شحيحا بوقته حريصا عليه، فلا يضيع شيئا منه إلا في العلم أو ما لا بد له منه. وقد كان هذا دأب العلماء وطلاب العلم الصادقين المجدين في العلم. ولهذا كان بعض السلف رحمه الله شحيحا بوقته، لا يجلس مع الناس إلا لضرورة، فتقدم إليه بعض الناس اعترض في طريقه وقال: ما لك يا فلان لا تجالسنا ولا تتحدث معنا؟ فقال: إني أريد الجلوس معكم ولكن الوقت. ثم أشار إلى الشمس فقال: إذا حبست الشمس وتوقف الوقت جلست معه، لكن الوقت يمشي فلا ينبغي أن نضيعه. وهكذا فليكن طالبا. إن الشيطان يدخل على طالب العلم ليعيقه عن الطلب فيضيع ساعات طويلة في قيل وقال وفي كلام لا يعود عليه بالنفع، بل قد يضره في دينه، وأقل شيء قد يحرمه العلم ويضيع بذلك الوقت. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في وصايا جامعة كان مما قال فيها: اغتنم خمسا قبل خمس، فذكر منها فراغك قبل شغلك. اغتنم الفراغ، فإذا كنت تجد فراغا في وقتك فعليك أن تستشعر أن هذه نعمة لا بد أن تصرفها فيما ينفع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فمن أعطي نعمة الفراغ فإنه أعطي نعمة كبيرة حرمها كثير من الناس. قد يأتي اليوم فلا تجد فراغا، تتمنى أن تجد ساعة لتصرفها في العلم فربما لا تستطيع. تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تكون لك السيادة، قبل أن تكون ذا عيال أو ذا أشغال أو غير ذلك من الصوارف التي تصرف طالب العلم عن العلم. اغتنم فراغك في العلم النافع، في حفظ القرآن ومراجعته، في حفظ المتون العلمية المفيدة في الحديث والعقيدة وغيرها، في مدارسة الدروس التي درستها بمراجعتها وقراءة شروح العلماء عليها حتى تحوز علما نافعا. فلا يأتي العلم إلا بالتعلم، والتعلم هو التصبر في طريق العلم، بأن يمنع الإنسان نفسه من الشهوات، وأن يترك الفضول الكلام وفضول المجالس، وأن يصرف هذا الوقت كله في العلم. والعلم إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه، فلا يحوز العلم أحد من طلاب العلم، فهو بحر لا ساحل له. فإذا كان كذلك، كيف يحصل من طالب علم يوهم نفسه أنه متفرغ للعلم، وهو في نفس الوقت يضيع الأوقات الطويلة والساعات المتتابعة في غير العلم؟ أين طالب العلم الذي لا ينام من الليل إلا قليلا، ولا يأخذ من الراحة إلا قدر الضرورة؟ كان الإمام النووي رحمه الله لا ينام إلا إذا غلبه النوم، وفي بدء طلبه للعلم مكث سنتين لا ينام إلا جالسا، لأنه يرى إذا نام مضطجعا أن ينام طويلا، فكان ينام ساعات أو سويعات قليلة ثم ينتبه ليستغل وقته ويقضي حياته في العلم حتى استفاد علما جما. وهكذا كان العلماء وطلاب العلم الصادقين المجدين لا يصرفون أوقاتهم إلا في طلب العلم أو في حاجة دنيوية لا بد منها. وإذا كان طالب العلم محروما من الخير، غير موفق في طلبه للعلم، فإن من مظاهر ذلك ضياع الأوقات في غير العلم. لذلك خذ هذه الوصية النبوية: اغتنم فراغك قبل شغلك، وتذكر أناسا يتمنون أن يكونوا في مقامك، وأن يجدون شيئا من الأوقات ليطلبوا العلم ويحرصوا على العلم. اغتنم فراغك قبل شغلك، وتذكر قول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. هذه الساعات وهذه الأوقات هي رأس مال طالب العلم، فليس الوقت إلا ساعة تتبعها ساعة وأوقات، فإذا ضاعت الساعات ضيع طالب العلم رأس ماله. كما أن التاجر إذا فاتته مواسم التجارة فإنه يفوته كثير من الأرباح، فكما يحرص التاجر على تجارته وعلى نماء ماله وعلى استغلال الوقت في تنمية المال، كذلك طالب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم لا يشبع من علمه، وطالب مال لا يشبع من ماله. فهل وصل طالب العلم إلى هذه المنزلة؟ إذا وصلها فإنه يصح أن يسمى طالب علم. نعم، ومعنى منهوم أي كثيرا الاشتياق والحرص على العلم، فلا يشبع من العلم، لا يريد إلا غرفة خالية يقضي ساعات في الحفظ والتعليق والمراجعة والمدارسة والمذاكرة. فالوقت من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يستشعر أنها رأس ماله، فإذا كان مضيعاً لوقته مشغولاً بما لا يعنيه يضيع أوقاته هنا وهناك، فهذا ربما تمر السنوات ولا يكاد يستفيد شيئاً من العلوم النافعة. ومن الوصايا لطالب العلم أيضاً ولنا جميعاً ألا ينسى كثرة مراجعة القرآن وتلاوته، فإن قراءة القرآن وتدبره من أسباب بركة العلم والانتفاع به. حتى قال بعض العلماء: إذا غفلت عن وردي من القرآن لا أكاد أحصل علما في ذلك اليوم. فإذا قمت بالورد من القرآن فقرأته وراجعته وتعبدت الله بتلاوته ظفرت بعلوم في ذلك اليوم، فصار العلم مبارك مفتاحا للعلوم الأخرى. فلا يشتغل طالب العلم عن القرآن، وإذا استصعب عليه الحفظ فعليه بكثرة التلاوة والقراءة، فإن قراءة القرآن عبادة، فكيف إذا كانت قراءة مع تدبر ومدارسة فأجرها عند الله عظيم. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مما يعين طالب العلم على الاستفادة من الوقت ألا يصحب البطالين الذين يضيعون الأوقات، فلا يصحب إلا من هو حريص على العلم وعلى الوقت، فإن الصاحب ساحب ومن جالس جانس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فعليك أن تصحب من ينشط همتك ويقوي عزيمتك في طلب العلم، وإلا صار طالب العلم فاشلا في طلبه للعلم. وينبغي أن يستشعر طالب العلم أن أمامه ميدان واسع لطلب العلم، وأن عشرات المجلدات من كتب العلماء لا بد أن يقرأها، سواء كان ذلك في العقيدة أو في التفسير أو في الفقه أو غيرها. وهذا لا شك أنه يتطلب جهودا كثيرة. فإذا كان الشخص غير حريص على الوقت كيف يقرأ هذه الكتب وكيف يحوز تلك العلوم؟ وقبل ذلك كما هو معلوم يأخذ آلات العلم والعلوم البدائية التي يفهم بها كلام العلماء ويحسن كيف يتصرف مع كتب العلماء. كل هذا لا يمكن أن يكون إلا بعد الصبر على العلم. وكما لا يخفى أن العلم في هذه الأزمنة صار سهلا ميسرا خلاف ما كان عليه في زمن السلف، فقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يرحلون المسافات الطويلة إما مشيا على الأقدام أو ركوبا على الإبل، فيحصل لهم من التعب والمشقة الشيء الكثير، وربما يصيب أحدهم الأمراض والأسقام حتى يصل إلى البلد الفلاني ليأخذ عن علمائها. ومنهم من يركب البحر فيموج به البحر أياما طويلة حتى يصل إلى المكان الذي يريد، وبعضهم رحمهم الله تعالى اشتد به السفر وبعدت به الشقة حتى لم يجد طعاما ولا شرابا، فاضطر إلى أن يشرب بوله ليذهب عن نفسه مشقة الجوع والعطش. ومنهم من لا يجد وقتا يطبخ فيه الطعام فيأكل الطعام نيئا غير مطبوخ لاشتغاله بالعلم والمدارسة مع الشيوخ. ومنهم من لا يجد نفقة مال ينفق به على نفسه فاضطر إلى بيع سقف بيته، فأخرج الخشب من سقف البيت وباعه ليكون وسيلة يتوسل بها حتى يرحل إلى بعض العلماء الذين أراد الذهاب إليه. نعم، وأمثلة السلف في هذا الباب كثيرة جدا. ونحن في هذه الأزمنة صار العلم في حقنا متيسرا وميسرا، وكثرت البطالة وكثرت ضياع الأوقات في محيط طلاب العلم، حتى صار الطالب إذا رأى أي شاغل يشغله عن العلم انشغل به، ولا يجعل العلم إلا في الأوقات في أوقات الراحة. نعم، ولا يريد أن يتعب نفسه وأن يحملها بجهد ومشقة على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، والتعلم يفيد تصبر واجتهاد، فلا بد من هذا. فإذا لم يكن طالب العلم على هذا المستوى، كيف ينال علما كثيرا ويستفيد في العلم؟ فإذا راعى طالب العلم هذه الأسباب وغيرها، اجتهد في طلبه العلم، كان شحيحا بوقته، حريصا عليه، لا يصرفه إلا في العلم، فإنه سيستفيد بإذن الله. وأيضا من الأمور التي لا بد أن ينتبه لها طالب العلم كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يرزقه العلم النافع. نعم، فإن العلم عطاء من الله عز وجل، فإذا دعا المسلم ربه واجتهد في ذلك قد يستجيب الله دعوته فيفتح عليه أبوابا كثيرة من العلوم. وكم من أناس طلبوا العلم فترة يسيرة فاستفادوا، وأناس آخرون مكثوا سنوات ولم ينالوا من العلم إلا قليلا. فالعلم عطاء وتوفيق وهبة من الله تبارك وتعالى، يبذل الطالب الأسباب ويسأل الله التوفيق والإعانة. ومن الأمور المهمة لطالب العلم أن يحذر من الإصرار على معصية الله ومخالفة أمره، فإن الإصرار على المعاصي من أسباب الحرمان، فرب معصية أخرت صاحبها فانغلقت عليه كثير من العلوم، وحرم بسببها كثير من الخير العظيم من العلم وغيره. فعليه أن يكون توابًا كثير التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، محاسبًا لنفسه على طاعة الله. وأيضًا مما ينبغي لطالب العلم أن يزكي علمه بالعلم بالعمل، بأن يجعل له نصيبًا من قيام الليل ومن صيام النهار إن استطاع، وأن يكون كثير الذكر والاستغفار لله تبارك وتعالى. فإذا كان عاملًا بعلمه يجعل للعبادة جزءًا من وقته، فهذا من أسباب التوفيق والإعانة من الله تبارك وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته وفضله وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم أكبر.